حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وأميرا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
المطلب الخامس الذي تعرض له المصنف هو أنه كيف يحلف البائع لإثبات دعواه. تقدم علينا في الأبحاث السابقة بأنه إذا حصل النزاع بين البائع والمشتري في تقدم العيب على العقد مثلا، أو في تأخره عن العيب بحيث يكون في ضمان المشتري، فقد ذكرنا في تلك الأبحاث بأن البائع يقدم كلامه مع الحال، فيقع البحث هاهنا بأن البائع هل يحلف على واقع عدم تقدم العيب وعلى واقع عدم كون العين معيبة حين العقد، أو ما يلازمها واقع عدم استحقاق الرد، واقع عدم الأرش، أو أنه يحلف على عدم العلم بتقدم العيب. عدم العلم دليل بثبوت استحقاق الرد والآرش. إذن هل المنكر يحلف على عدم التقدم أو على عدم العلم بالتقدم؟ فهذا هو محل البحث. وذكروا في كتاب القضاء أن هناك فرق في الآثار وفي النتائج بين الحلف على الواقع الذي يدعيه المشتري وبين الحلف على عدم العلم بدعوى المشتري. فلو فرض أن المنكر أنكر العيب بحسب الواقع فإنه يتوجه عليه اليمين، فإذا حلف على عدم كون العين معيبة في الواقع حين المعاملة يثبت كلامه، وبحسب بلي الدعوى تترتب الآثار على كلامه، فلا يصح للمدعي المطالبة بالأرش حتى في صورة علمه الوجداني بمخالفة حلف المنكر على الواقع. فحتى لو كان يعلم المدعي بوجدانه ويقطع بأن المنكر البائع مخطئ اشتباهان أو كذبان، فذكروا أنه ليس له المقاصة من مال المنكر ولا اعتبار بالبينة التي يقيمها بعد الحلف، فلا ينظر إلى البينة، لأن اليمين الذي أتى بها تفصل الخصوم عند الحاكم الشرعي، ولا ينظر بعد فصل الخصوم إلى البينة التي يقيمها بعد حلف المنكر. ولا يمكن رفع أثر هذا الحلف الذي صدر من المنكر إلا بإقراره واعتبار نفس المنكر على أنه كاذب
إذا أقر على نفسه بعد ذلك أنه كاذب يرتفع حينئذ أثر هذا الحال، وإلا فإن الدعوى قد فصلت وانتهت ولا يصح للمدعي أن يقيم بينه ولا تسمع بينته بعد الحلف، ولا يصح له شرعان بينه كحكم الله شرعان أنه يقتص من الطرف الآخر. كل هذا مستفاد كما أفاد السيد الخوئي رحمة الله عليه بالنصوص الواردة في باب القضاء. هذا كله متى؟ إذا حلف على عدم الواقع. هذه قاعدة في باب القضاء. كل مورد يحصل فيه نزاع بين شخصين والمنكر حلف على عدم ثبوت الواقع، فلان بلي مالك أقول بلي أحلف على أنه مو مالك مو عدم العلم، أحلف على عدم المال. متى ما حلف على الإعلان في الواقع انتهت القضية، ولا يصح للطرف يعني كان حاكم شرعي لا يصح للطرف الآخر أن يقتص حتى لو كان يعلم قاطعا بأن هذا مشتبه أو كاذب، لا يجوز له ذلك. أما في الصورة الثانية لو حلف على عدم العلم بالعيب فإنه هذا الحلف على عدم العلم غايته أن المنكر لا يعلم بكون العين معيبة، فيقول المنكر أنا لا أدفع الأرش لعدم علمي بالعين، والمشتري يدعي وجود العين وليس عنده بينة، فأنا لا أعلم بالواقع، غايته أنه لا أعلم، لا أعلم بوجود العين، فأحلف على عدم العلم. هذا الحلف يرفع الخصوم مؤقتا، لو حلف على عدم العلم يرفع الخصوم مؤقتا، فمتى ما أقام المشتري بينة على دعوى فإنه يؤخذ ببينة المدعي عليكم السلام. متى ما أقام بينة على دعوى بعد ذلك يؤخذ ببينته، بخلاف ما نحف على شنو؟ على الواقع. وهذا بلي لا يرفع ترتيب الآثار المقاصة أيضا، فإذا كان بينه وبين ربه يعلم بأن هناك عيب فيمكن أن يقتص من الطرف الآخر. بل ذكروا أن هذا في الحقيقة ليس فصلا للخصومة وليس حلا للنزاع، لأن المشتري يدعي كون العين معيبة في الواقع، يقول العين كانت معيبة في الواقع، والبائع يقول لا أعلم بوجود العين، ومن الواضح عن مجرد عدم علم البائع بوجود العين لا يعني أنه انحلت الخصومة، فما حلف عليه البائع ليس هو مصب دعوى المشتري حتى تنحل النزاع، متفقين؟ ما حلف عليه البائع وهو عدم العلم بوجود العيب، أنا ما أعلم بوجود العيب، قلت ما تعلم بوجود العيب، هذا ما يرفع شنو دعوى المشتري بوجود العيب في الواقع. بل ذكر جمع من الأعلام ومنهم السيد الخوئي قدس سره، ويظهر من عبارة المصنف في الكتاب بل وفاقا إلى بل العلامة في مفتاح الكرامة، أصلا لا يصح الحلف على عدم العلم، هذا غلط أصلا خطأ، الحلف على عدم العلم لا معنى له في باب القضاء يقول شيخ الأعظم، وذلك لأن الحاكم الشرعي إذا رفعت له الخصومة لا بد من حلها وفصلها، ولا يمكنه تأجيل الدعوى وتأخيرها إلى مدة ليرى أن المشتري هل يقيم البينة أو لا. وبتعبير السيد الخوئي، وليس الحاكم الشرعي كالمحاكم العرفية التي تؤجل القضية إلى يومين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، عشر سنوات، بل الحاكم الشرعي كما يستفاد من الروايات أنه متى ما رفعت له الخصومة لا بد أن يفصلها ويحلها، وتأجيلها وحلها المؤقت لا يظهر من نصوص باب القضاء، بل لا بد من الفاصل. وحينئذ كما ذكرنا مجرد الحل على عدم العلم لا يرفع المسألة ولا يحل القضية، لأن المشتري يدعي وجود العلم في الواقع، فلا بد أن تنفي بيمينك ما يدعيه المشتري وهو عدم العلم في الواقع، لا عدم علمك أنت بالعلم وأنت لا تعلم بالعلم، هذا ما يحل النزاع. أي مصب النزاع وجود العين في الواقع عند العاقل أو عدم وجود العين، ومجرد هذا الحل الذي تسمونه فصل مؤقت، هذا الفصل المؤقت ينافيه أدلة روايات باب القضاء، وهو أنه لا يصح للحاكم تأجيل الدعوى، بل إذن لا بد أن يحلف المنكر على عدم ما يدعيه المشتري، أعني عدم العيب في الواقع. وإذا لا يقبل أن بل يحلف يبلي ترد اليمين إلى المشتري. واضح إن شاء الله. ولهذا ذهب الشيخ الأعظم تبعا لمفتاح الكرامات، واختاره جمع من المحققين المتأخرين، أنه لا معنى للحل على عدم العلم، فإن هذا رفع مؤقت، لأن تذكرنا في أول الدرس عدم العلم يعني متى ما تبين ولا عدم سنتين ترجع الدعوة، إذا ما حلت الدعوة بين الطرفين، ما فصلت الخصومة بين الطرفين، لأن الحلف على عدم العلم لا يرفع البينة لو قيمت ولو بعد عشر سنين، فما زالت ويمكن أن يقتص منه، فتصير فوضى بعد المسألة شنو؟ المسألة لم تحل ولم تحسن بين الطرفين. إذا اتضح ذلك فهنا وقع البحث بعد اتضاح الفرق بين الحلف على عدم العلم وبين الحلف على عدم الواقع في باب القضاء، وبينا أن له آثار. هل يصح للمنكر أن يحلف على عدم الواقع؟ وإذا صح متى يصح، مطلقا أو لا؟ فلو حصل نزاع بين شخصين، فشخص يقول الدار ملكي، نقول لا، بل أنت مدعي عليك البينة، فإذا كان من له اليد منكر هل له أن يحلف على عدم الملك؟ أو يقول أنا لا أعلم أنك أنت مالك، أنت الآن تدعي أعطني بينة، فمتى يصح له الحل على نفي الواقع ومتى يصح له الحل على نفي العلم؟ لأنه يفرقون بين نفي العلم ونفي الواقع. فذكر الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك أكثر الأصحاب بأنه اليمين على نفي الواقع يحتاج إلى أمارة تنفي الواقع، إما قاطع، إما اطمئنان، إما أمارة يمكن أن يتكى عليها لنفي الواقع ولو تعبدا. فإن الأمارات تنفي الواقع وتثبت الواقع تعبدا، فلو كان هناك يد، شخص له يد على العين، فيمكن التمسك بقاعدة اليد التي هي أمارة على الملكية في الحلف على أن فلان مالك، أنا أشهد أن فلان مالك لأن له يد على الدار. وقد ورد في رواية حفص بن غياث الواردة في أمارية قاعدة اليد أنه حفص سأل الإمام عليه السلام، بمعنى الرواية، أرأيت لو رأيت شخصا له يد على العين أشهد أنه له؟ أشهد أنه له، يعني ملكية واقعية. فقال نعم اشهد انه لك. فقال الراوي اشهد انها في يده ولا اشهد انها لك. الراوي يقول اشهد انها اللي شفتها في يده ولا اشهد انه له. فقال له الامام ارايت لو اردت ان تشتريها من أيحل لك ذلك؟ قال بلي يحل لي ذلك. قال وتنسبها لك؟ قال بلي أنسبها لي، لاشتريت أنسب أنا مالك. فقال أرأيت إذا كان هو غير مالك وقد، معنى الرواية، وقد بلي وملكك إنما من قبله، فكيف لا يكون هو مالك وأنت مالك؟ فقال لولا هذا لما قام للمسلمين سوق، لولا أمارية اليد على الملكية ما قام للمسلمين سوق. فظاهر الرواية أن اليد أمر وأشهد أنها لا، واضح، وأشهد أنها لا، هذا شهادة على الواقع. إذا كان هناك أمارة يمكن ببركة الأمارة أن نعتمد عليها في إثبات الواقع ونفيه في مقام الشهادة. أما لو لم توجد أمارة ولا يوجد إلا الوصول، يقول المنكر أنا ما عندي أمارة، أنا ما فتشت العين، قبل أن أبيع العين لم أفتشها حتى يحصل عندي اطمئنان بالاختبار أو أن الاختبار أمارة عقلائي يجعلها الشارع حجة، ما عندي أمارة، أنا ما اختبرتها، بعتها اعتمادا على استصحاب بقاء العين على ما كانت، انا ادري ان العين قبل شهرين كانت سليمه فانا استصحبت بقاء العين على ما كانت، او تمسكت باستصحاب العدم الازلي كما بينا في الدروس السابقه، فقلت الاصل انه لم يقع الشراء على عين شنو معي معيبه بالبيان الذي ذكرنا، فلا يوجد عنده إلا أصول بل عملية من استصحاب وما شاكل ذلك، فهل يصح أن يتكى على الأصول العملية في الحلف على نفي الواقع أو لا؟ المشهور بينهم أنه لا يصح، إذ كيف تحلف على إثبات واقع ونفي الواقع ولا طريق إلى إثبات الواقع ونفي الواقع؟ إذ ليس إن الوصول العملية لا تنقح الواقع لا إثباتا ولا نفي. نفيا بل موضوعها الشك في الواقع وتحدد وظيفة عملية بحتة اتجاه الواقعة المشكوكة. إذا لم يكن عنده إلا الأصول العملية فلا يستطيع نفي أو إثبات الواقع لعدم قيام أمارة على الواقع. وحينئذ شنو يسوي هذا المسكين؟ من جهة أنه ليس عنده أمارة فلا يمكنه الحلف على نفي الواقع أو إثباته، ومن جهة أخرى تقولون لا يصح في باب القضاء الحلف على نفي العلم، فماذا يفعل؟ شو يسوي هذا المسكين؟ قالوا الحاكم الشرعي يعرف شنو يسوي، انت مالك علاقة، الحاكم الشرعي هو اللي يعرف شنو يسوي. الحاكم الشرعي عندما تعرض عليه القضية فأولا يوجه الخطاب إلى المشتري المدعي فيقول أيها المشتري هل عندك بينة لإثبات دعواك وهي أن العين معيبة أو لا؟ إذا قام بينة انتهينا قامت البينة، إذا لم تقم بينا فيوجه الخطاب إلى المنكر فيقول الحاكم إلى المنكر احلف على عدم تقدم العيب. يقول كيف احلف على عدم تقدم؟ أنا ما أدري. بينه وبين ربه إذا ما عنده أمارة لا يجوز له الحال، فهو بعد فرض عدم وجود أمارة يقول أنا لا أعلم، أنا ليس عندي أمارة على نفي العيب في الواقع، ولكن عند استصحاب العدم الأزلي أو استصحاب بقاء العين صحيحة على ما كانت فأنا أستطيع أن أنفي، أحلف لك على عدم العلم. فالقاضي يقول الحلف على عدم العلم لا ينفع في باب القضاء لأن الدعوة ما تنتهي، لأن أي وقت يجيب بينة ترجع المسألة مرة أخرى. فهنا حيث لا يستطيع المنكر أن يحلف على نفي الواقع الذي يدعيه من المشتري لا بد أن تكون اليمين نافية لنحو المشتري، المشتري يدعي ثبوت العيب، أنت تحلف على نفي العيب على عدم علمك به من أنت مو عالم أخو هناك بعيب. فهنا يطالب الحاكم الشرعي المنكر بأن يرد اليمين على من؟ على المشتري. قال يقول يرد اليمين، فإن امتنع من رد اليمين ردها الحاكم على المدعي، فإذا وصلت النوبة إلى المشتري فالمشتري إن حلا لأنه يدعي شنو كان؟ أنه يدعي الواقع، يدعي أن العين معيبة، فإن حلف على أن العين معيبة بعد نكول أو رد الحاكم فإن الدعوى تكون لصالح من؟ لصالح المشتري، ومقتضى كون الدعوى لصالحه تفصل الخصوم بين الطرفين فله أن يعمل خيار العيب فيفسخ العقد ويطالب بشنو؟ بالثمن أو يمضيها بالأرش، وليس للبائع أن يقتص حتى لو علم في الواقع أن المشتري حلف كذبا. ليس له أن يقتص من ولو أقام المشتري، ولو فرضنا أن البائع المنكر حصل على أمارة بعد ذلك لا تنفعه هذه الأمارة لا في بينة ولا في يمين، خلاص انتهت القضية. خب اذا لم يحلف المشتري، شوف انا ما احلف، انزه نفسي عن الكذب عن الحال، لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. انا ما احلف، شنو احلف؟ انا حالف على اني ما احلف، وحيما انا قال شيء انا حالف على اني ما احلف، ونزه نفسي ونزه نفسي عن الكذب. فلا هذا حالف ولا ذاك يقدر يحلف، فيقول الحاكم وعبد اختحان عطلتنا ما حد جاي يحلف، فهنا بلي فهنا لا تسمع دعوى المشتري وتتر ويبقى كل على حاله الاولى. فهنا مقتضى ذلك بأنه لا يحق للمشتري أن بل يأخذ المبيع أو أن يفسخ. إذا تبين من جميع ما ذكرنا أنه الحلف الذي يطالب به المنكر هو الحلف الذي ينفي دعوى المشتري، هذا هو المعروف والمشهور في باب القضاء. نعم.
لا يمكن أن يختمها مرة أخرى لو يبين أو أنه.
لا يقدر مرة ثانية إذا في بين بعدين عادي.
ما صار فاصل
لأنه ما صار تحاكم بعد، ما حد عنده بينه ولا حد عنده، ما في شيء. يعني هنا يعني الحكم يعني كأنه خصومة بينهما، نظير الخصومة التي لم ترفع للحاكم الشرعي تبقى بينهما، لا يصح له أن يرتب الآثار، لا يعني يعني قصدي لا يصح له أنه يرتب آثار الواقع، يعني لو كان يعتقد بأنه كذا لا يصح له أنه شنو أنه يأتي ويفسخ المعاملة وكذا، ولو فعل ذلك بل يعاقبه الحاكم الشرعي، ما يرتب آثار المعاملة صحيحة خلاص، ترتب آثار أن المعاملة صحيحة ولا يوجد له خيارون. لا إذا الحاكم فصل ما يصير فصل مؤقت، هنا الحاكم في النتيجة ما انتهت، يعني الحاكم هنا ما حكم في أي مسألة، لأنه كل شخص يعني فتبقى الدعوة على حد، نظير أنه دعوة بين شخصين ما رفعها للحاكم، وما يجي الحاكم يدخل روحه في كل دعوة، فيكون حالها حكما كحال الدعوة التي لم ترفع إلى الحاكم، لكن على مستوى الظاهر لا يصح له إلا أن يرتب آثار شنو المعاملة في الواقع. قال وإذا حلف البائع اللي هو المنكر على ماذا يحلف؟ هل يحلف على عدم تقدم العيب أو على عدم العلم بتقدم العيب؟ وإذا حلف البائع فلا بد من حلفه على عدم تقدم العين، أو لازم لو لازمه أو نفي استحقاق مقتضى، نفي مقتضى الخيار، ما هو مقتضى الخيار؟ استحقاق الرد أو الأرش، إما أن يحلف على نفي الموضوع أو يحلف على نفي الحكم أي ثبوت الخيار مقتضى الخيار، فلا بد من حلفه على عدم تقدم العيب، العيب ما كان متقدم، أنا بعتك العين ما كان العين معيبة، أو نفي استحقاق الرد والأرش، متى لحق يحلف على نفي الواقع؟ يقول إن كان قد اختبر، واضح؟ إنما يصح له أن يحلف على عدم وعدم هي الواقع، عدم الواقع إذا كان قد اختبر المبيع واطلع على خفايا أمره، إذا عنده كان اطمئنان عند أمار يمكن أن يتكع عليها من اختبار وما شاكل ذلك لنفي الواقع، كما يشهد بالإعصار، يقول هم بس المورد في كل موارد، إذا أراد أن يشهد على عدالة فلان لا بد أن يستند إلى أمارة أن فلان عادل، أو إعصار فلان في باب الدين لا بد عنده أمارة، كما يشهد بالإعصار والعدالة وغيرهما مما يكتفى فيه بالاختبار الظاهر أمارة عقلائية بلي أمضاه الشارع. ولو لم يختبر ما عنده أمارة، ففي جواز الاستنان في ذلك أيضا الحث على نفي الواقع، هل يصح له أن يعتمد على الأصول العملية في الحلف على نفي الواقع؟ قلنا المشهور لا يقبل ذلك. ولو لم يختبر ففي جواز الاستنان في ذلك في الحلف على عدم التقدم إلى أصالة عدمه إذا شك في ذلك وجهون، ما قالهم قول وجهون، احتمله في جامع المقاصد وحكي عن جماعة، كما مثلوا لذلك أن يحلف على الطهارة استنادا إلى أصل الطهارة، لو قيل له هل العين طاهرة يقول والله هي طاهرة اعتمادا على أصالة الطهارة، كما يحلف على طهارة المبيع استنادا إلى أصالة الطهارة. الشيخ الأعظم يقول شنو تقصد بالطهارة أنتم اللي يحلف عليها؟ تقصدون الطهارة الواقعية، وهذا أول الكلام هي تقصد طهارة واقعية، هذا أول الكلام، كيف تقيسون هذا بهذا؟ لا يصح الحلف على الطهارة الواقعية بمجرد الاتكاء على أصالة الطهارة، لأن أصالة الطهارة أصل عملي ينقح الطهارة الظاهرية لا الطهارة الواقعية، أو أنه يحلف على الطهارة الظاهرية لأن موضوع الأثار هو كفاية ثبوت الطهارة الظاهرية في المبيع في أن يتصرف شنو المشتري، إذا ثبت بأصالة الطهارة أن الدهن طاهر صح ترتيب آثار الطهارة فتنحفظ مالية العين ويتحقق جواز التصرفات، إن كان هذا مرادكم فهذا حلف على الطهارة الظاهرية التي معناها عدم العلم، يكفي في عدم العلم بالنجاسة، هذا لا مانع منه، إذن سيكون الحلف الحقيقي على الطهارة الظاهرية لا الطهارة الواقعية، لأنه يكفي في ثبوت مالية المبيع وترتيب الآثار الطهارة الظاهرية، يقول هذا هو مرادهم في تلك المسألة، ما يقصدون الطهارة الواقعية. نعم. بل يبدو أنه مشهور الأصل، يعني أصل عملي معروف أنه لا تقوم مقام القطع الموضوع استصحاب، لا الاستصحاب عند المشهور عند المتقدمي أمار، عند الشيخ الأعظم فما فكلهم يقوم أصل عملي محض، مو محض يعني أصل عملي محرز لكن ما يقوم مقام الواقع ولا يرون أنه يقوم مقام القطع الموضوعي، نعم بحيث أنه ينفي الواقع، يعني هذا هو المشهور المشهور لك متأخرين. قال نعم ويمكن الفارق بين الطهارة وبين ما نحن فيه للحث على التقدم بأن المراد بالطهارة في استعمال المتشرعة ما يعم غير معلوم النجاسة، يعني الطهارة الظاهرية لا الطاهر الواقعي، فمرادهم أن يحلف على الطهارة استنادا إلى الأصل الطهارة شنو؟ طهارة ظاهرية، واضح العبارة؟ عندما قال المتشرع عندما قال الفقهاء يحلف على الطهارة الطهارة الظاهرية، كما أن المراد بالملكية والزوجية، يقول أخو يحلف في باب يشهد على الملكية يشهد على الزوجية، قلنا هناك يشهد على الملكية إنما قال أمارات كقاعدة زيادة أو ما شاكل ذلك، كما أن المراد بالملكية والزوجية ما استند إلى سبب شرعي ظاهر كأمارة كاليد كاليد في باب المال الملكية، كما تدل عليه رواية حافص الواردة في جواز الحال على ملكية ما أخذ من يد المسلمين، فهذه أمارة بحثنا في الأصول العمل العملية. وفي التذكرة بعدما حكى عن بعض الشافعية جواز الاعتماد على أصالة السلام في هذه الصورة، صورة الحلف على عدم كون العقد على عين معيبة، كان نتشبث بأصالة السلام. ناقشنا هذا الكلام، أصالة السلام هل يصح التكاؤم عليها في مورد الشاك؟ بحثناها في يوم الخميس. قال وعندي فيه نظر، لا أقل أن أصالة السلام لو ثبتت فلا يرون أن هذه من باب الأمانية، أقربه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم. إذن العلامة ماذا قال هنا في التذكرة؟ أن يحلف على نفي العلم لا أن يحلف على نفي الواقع. واستحسنه في المسالك، قال لاعتضاده بأصالة عدم التقدم، فيحتاج المشتري إلى إثبات التقدم، لأن الأصل مع من؟ الأصل مع من؟ الأصل مع البائع الذي ينكر التقدم، فيحتاج المشتري إلى إثبات التقدم بالبينة. إذن التذكرة والمسالك الآن يكتفون بالحلف على عدم العلم، وقد سبقه إلى ذلك في الميسية وتبعه في الرياض. يقول الشيخ الأعظم شنو يعني أنتم تكتب، شنو قصدكم أنه يحلف على نفي العلم؟ خلق الحلف على نفي العلم فصل من الخصومة بحيث لا تسمع بينة المدعي. وضمن الله قصدكم بأنه يكتفى بالحلف على نفي العلم بنحو تنفصل الخصومة فلا تسمع بينة المدعي لو أقامها بعد ذلك، أو قصدكم الفصل المؤقت؟ إن أردتم الأول فهو واضح الفساد، إن أردتم الثاني فهذا خود ما ورد في روايات باب القضاء. أقول إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط أصل الدعوى بحيث لا تسمع البينة بعد ذلك ففيه إشكال واضح، لأن ذاك يدعي أنه نحت أنت لم تنفي دعواه بحلفك، ومجرد الحلف على عدم العلم لا يوجب نفي دعوى المشتري ولا تنفصل الخصومة. نعم لو أريد سقوط الدعوى إلى أن تقوم البينة، هاي سونا شنو؟ القضية معلقة، يعني سقوط مؤقت، سقوط الدعوى سقوطا مؤقتا، الشرارة موجودة في أي وقت تجي، واضح؟ فله وجه، وإن استقرب في مفتاح الكرامة أنه لا يكتفى بذلك من هذا القطع المؤقت، هذا الحل المؤقت لا يكتفى في باب القضاء فيرد. شو نسوي؟ قلنا شرحناها، شوف عبارات كلش مضمرة شيخنا. فيرد الحاكم اليمين على المشتري لأنه المشتري ما عنده بينة، والبائع المفروض يحلف على نفي الواقع لا على عدم العلم، ما يقدر يحلف لأن ما عنده أمارة ما اختبر. إذا شنو الوظيفة؟ أن يرد الحاكم شنو؟ اليمين على المشتري فيحلف. شيخ أنت شنو رأيك؟ أنا نقلت لنا كلمات كثيرة، نقلت لنا كلاما جامع المقاصد، جبت لنا كلام التذكرة، جبت لنا كلام أنت شنو كلام مفتاح الكرامة؟ قال وهذا ما ذكره في مفتاح الكرامة أوفق بالقواعد، أوفق بالقواعد في باب القضاء، إذ القضاء لرفع الخصومة وإزالتها مطلقا ولا معنى لتأجيل الدعوى والحل المؤقت في باب القضاء. واضح إن شاء الله هذا المطلب. ثم يرجع إلى عبارات، شيء ما في شيء مطلب، يرجع إلى عبارة التذكرة. التذكرة شنو قال؟ أقربه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم. شنو يقصد أنه يكتفي بنفي العلم؟ هل مراده يكتفى من المنكر بالحلف على عدم العلم سواء وجدت أمارة عنده أو لم توجد أمارة مطلقا يحلف، أو أن مراده النظر إلى صورات عدم الاختبار وعدم وجود الأمارة؟ الأمارة. إذن ما هو مراد العلامة في أنه يكتفى بالحلف على نفي العيب؟ هل نكتفي بذلك حتى لو وجدت أمارة؟ يقول ما يحتاج تحلف على نفي الواقع، لك أن تحلف على نفي العيب. أو مراده في في مورد تعذر النفي الواقع يحلف على عدم العيب. قال: ثم الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به، على القول بالاكتفاء به، بما إذا لم يختبر البائع المبيع، يعني فرض على مال أما في فرض الأمارة فوظيفته أن يحلف على نفي الواقع لا على نفي العلم. بل عن الرياض لزوم الحلف مع الاختبار على البت، يعني على البت، على القاف، على الواقع، يعني مو على عدم العلم، قولا واحدا. أصلا في الرياض كأنه مسألة واضحة عندهم، متى ما قامت أمارة فإنه يحلف على نفي الواقع أو على إثبات الواقع. الشيخ يتراجع عن الظهور، ثم الظاهر، لكن ما الظاهر؟ واضح، هذا تراجع عن الظهور. يقول: لكن الظاهر، هي تراجع عن الظهور الأول، أن المفروض، شوف العبارة مالت الشيخ، أن المفروض في التذكرة فرض بحثه صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم، إذ مع الاختبار يتمكن من الحلف على البت، فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم، لا أن اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار. شنو يقصد؟ شنو يقصد هالعبارة؟ ما هو مراد الشيخ العظم من هالعبارة؟ إذ مع الاختبار، بل لكن الظاهر أن المفروض في التذكرة، وين فرض كلامه؟ صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم. يقول الشيخ الأعظم: إذا راجعنا كلام التذكرة فإنه في مقام بيان البحث عن الجواب عن هذا السؤال، متى يحتاج إلى الحلف على نفي العلم؟ واضح؟ العلامة في التذكرة في مقام الجواب عن هذا السؤال، متى يحتاج المنكر إلى الحلف على نفي العلم؟ فقال: يحتاج بل إلى الحلف على نفي العلم بحيث ما عنده طريق آخر، فيحتاج إلى الحلف على نفي العلم في صورة ما لو لم يختبر، ما لو لم تكن أمارة. وأما لو كانت عنده أمارة، هل يلزمه الحلف على الواقع أو يكتفى بالحلف على نفي العلم؟ فهو ليس في مقام البيان من هذه الجهة. واضح؟ إذا هو في مقام البحث في هذه الصورة، صورة ما لو لم يختبر، هذا اللي قاعد يتكلم عنه. يقول هنا يحتاج إلى نفي العلم، يحلف على نفي العلم. أما لو اختبر فليس في مقام البيان من هذه. إذا اختبر، هل يلزمه الحلف على الواقع أو يلزمه الحلف على نفي العلم أو أنه مخير؟ فهو ليس في مقام البيان من هذه الجهة. بتفتكر كلامي؟ شوف عبارة الشيخ: قال: لكن الظاهر أن المفروض في التذكرة، الذي قاعد يتكلم عنه مقام بيانه، ما فرضه في التذكرة، ما هي صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم؟ متى يحتاج إلى اليمين على نفي العلم؟ هذا واضح. إذ مع الاختبار بلا إشكال يتمكن من الحلف على البت، على القاف، فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم، لا أن اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار. فافهم إذا راجعنا عبارة العلامة كما ذكر جمعون لا يظهر منها أنه يتكلم عن أنه في صورة المفروض صورة الحاجة، بل ظاهر عبارته مطلق، ظاهر عبارة التذكرة مطلق، وهو أنه يكتفى بالحلف على نفي العلم سواء كانت له بينة أو لم تكن له بينة. نعم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، فرع يأتي إن شاء الله لو باع الوكيل ثم حصل النزاع، يأتي البحث إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الظاهر الأول تمام، ظاهر
بعدين.
وبعدين
مجمل.